بعض الأمكنة، فكأنه لتوفره نص على ذلك وتربطها طهورا، ولا يعني بذلك أن ما عدا التراب لا يشملها. ولذلك أهل اللغة فسروا الراجع عندهم تفسير الصعيد بوجه الأرض، ووجه الأرض يشمل التراب وغيره. بل بعضهم أجاز على الحشيش، هذا الحشيش هذا بعضهم أجاز على ذلك، والحنفية يطلقونه وهو ورأيهم هنا متين أقوى. ولذلك البخاري ومصنف هذا وتقريبا أصحاب الحديث يؤيدون رأي الحنفية في هذه المسألة. هو بعضهم يقول الثلج كذلك أيضا، قالوا يجوز يقولون هذا. قال ماذا؟ والثاني الأمر الثاني أن في موافقة لأصل مشروعية التيمم وهو الترخيص والتوسيع، فلو كلف الناس طلب التراب فقط لكان، وخاصة في هذه الأونة الأخيرة الآن في المدن مثلا، أنت مثلا في مستشفى وما تستطيع أن تستعمل الماء، فلو كلفت أحدا بطلب التراب لكان أشق من طلب الماء. إذن ما الفائدة التسهيل للتيمم؟ ما وجد التسهيل، يكون هناك بالتراب والحجارة وغير ذلك. قال والتوسيع، فلو كلف الناس طلب التراب فقد كان في إحراج، وقنف الله تعالى الحرج عنا حيث قال وما جعل عليكم بالدين من حرج. فإذا حمل معنى الصعيد على أعم من التراب كان معنى الترخيص والتوسيع أظهر وأوضح. والحاصل أن التيمم بكل ما كان من جنس الأرض جائز، ترابا كان أو حجرا أو غيرهما. راجع ما كتبه ابن حزم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى باب الصلوات بتيمم واحد. الصلوات بتيمم واحد، وين هو؟ وين هو؟ ترجمتي؟ أيوة، عن المجيد يقول إيه؟ وآخر له 130 حديثا، اتفق على 8، والبخاري على 4، اختص البخاري 4 ومسلم 9. ها؟ لا، ما هو هكذا، اتفق على 8 وانفرد البخاري 4 ومسلم انفرد بكم؟ طيب غيرك ما فهم. قال رحمه الله تعالى باب الصلوات بتيمم واحد. وهذه أيضا مسألة اختلف فيها الفقهاء، وذلك هل للمتيمم يفسح له أو يعني يجوز له أن يصلي كل ما أراده حتى ينتقض ذلك التيمم، أم هناك يختص بفريضة مع توابعها؟ فهذا في خلاف، ومذهب الحنفية في هذا أيضا أقوى المذاهب، أنهم يرون كل لماذا؟ لأن النصوص كلها النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا نص على أن التيمم طهارة مطلقة، وهؤلاء الذين يرون أن فريضة واحدة بتوابعها يقولون التيمم طهارة ضرورة. نعم، طهارة ضرورة عند فقد الماء طهارة أصلية، إذن هو خلف عن الماء، فيجوز أن يؤدي ما أدعوا الماء. باب التيمم والصلوات بتيمم واحد، أي هذا باب ذكر حديث الدال على جواز التيمم الكثير الصلوات الكثيرة على جواز الصلوات الكثيرة بتيمم واحد. وبالسند المتصل قال أخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد عن سفيان عن أيوب عن أبي كلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. أولا الإسناد 7، عمرو بن هشام بن يزيد الجزري أبو مية الحراني في كتبنا 10 من أفراد المصنف، لا يروى عنه غيره من أصحاب الكتب 6. الثاني مخلد بن يزيد أبو رشيد الحراني صديق له وهام من كبار 9. الثالث سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى من كبار 7. الرابع أيوب بن أبي تميم السختياني. الخامس أبو كلابة اسمه عبد الله بن زيد بن عامر الجرمي من 3. وهذا هو أول من محل ذكري وله في هذا الكتاب 62 حديثا. السادس عمرو بن بجدان العامري حديث البصريين تفرد به أبو كلابة لا يعرف غير مجهول هذا من 2. قال ماذا؟ السابع أبو ذر جندب بن جنادة بن قيس بن عامر رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل وله في هذا الكتاب 46 حديثا. ومن لطائف هذا الإسناد أن من سبعيات مصنف رحمه الله تعالى ورواته كلهم ثقات غير مخلد إلى آخره. شرح الحديث عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله غفاري رضي الله تعالى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث مختصر والحديث مطول هذا طرف من حديث طويل ساقه أبو داود في سننه بسنده عن أبي ذر رضي الله تعالى أنه قال اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من هنا ومن هنا صارت مجموعة كبيرة فاضطر إلى أن يذهب بها إلى البادية لأن هناك في الناس تأكل هذا الخبز هذا وتأكل عجين هذا فيتضايق الناس منها فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة وفي رواية غنيمة من الصدقة فقال يا أبا ذر ابدو بها ابدو فيها معناه ابدو فيها معناه اذهب بها إلى البادية انت معها هناك في البادية ابدو بها فيها فبدوت إلى الربذة الربذة التي مات فيها إيش أخيرا كان أليفها في ذلك الوقت وبعد ذلك وبعد ذلك لما تخاصم مع الصحابة يعني ذهب إليها قال ماذا فبدوت إلى الربذة فكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمسة والستة يعني خمسة أيام ستة أيام ما في ماء وأترك الصلاة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو ذر فسكت زعلان غضب فسكت فقال سكلتك أمك يا أبا ذر ما لك ما تتكلم لأمك الويل فدعا لي بجارية فأخبره القصة اختصرها أيضا أبو داود فأخبره القصة فقال أنا غضبان على حالتي وماذا أنا أكون ستة أيام خمسة أيام أصلي فقال فماذا فدعا بجارية فقال للجارية فدعا لي بجارية سوداء فجاءت بعس إناء إناء كبير فيه ماء فسترتني بثوب واسترت بالراحلة واغتسلت فكأني ألقيت عني جبلا خمسة أيام جنوب كأني ألقيت عني جبلا فبعد ذلك جاءت المحادثة فلماذا كذا وكذا وعندك ما تتطهر به وتصلي الصلاة فقال الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين يعني ما لم يجد الماء هو طهوره فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك يعني اتق الله لا تتوانى بالتيمم إذا كان ما عندك فإن ذلك خير لك فهذا الحديث نص على أن التيمم مثل الوضوء هو وضوء وضوء المسلم معناه كأنه وضوء وضوءه فمن هنا أطلق من قال من رأى كالحنفية أن التيمم الواحد يكفي ما لم يعني يطرأ عليه ناكض أن يصلي بفريضة وقضاء وأداء وإلى آخره والسنن وغير ذلك لماذا؟ لأن صلى الله عليه وسلم كان هناك يقول لك كما نص في الأمس القريبة أو البارحة قرأنا حديث المستحاضة على وتوضئي لكل صلاة لو كان الأمر هنا مثل ذاك لقال تتوضأ لكل وقت صلاة كما يقول مثلا مذهب القائلين بأن التيمم لا يكفي إلا لفريضة واحدة هكذا كان يقيد له فلما لم يقيده عرفنا أنه مطلق وضوء المسلم في الواو لأن التراب بمنزلة الماء في صحة تطهر به وقيل بضم الواو وضوء المسلم أي استعمار الصعيد على وجه مخصوص كوضوء المسلم فهو تشبيه بليغ وعلى كل فيه أن التيمم رافع للحدث لا مبيح هذا هو الخلاف الذين لا يرون يعني صحة الصلاة أكثر من واحد يقولون إنه مبيح وليس رافعا للحدث والصحيح أنه رافع للحدث فرافع للحدث لا مبيح فقط خلافا لمن قال بذلك وعليه إذا كان رافعا فيصلي بما يشاء من فرض ونفل وسيأتي بيان اختلاف أهل العلم في ذلك مع الترجيح للمسألة الخامسة الآتية إن شاء الله تعالى وإن لم يجد مع عشر سنين معناه إيش يعني إلى مدة طويلة فالمراد بالتكثير والتحديد ليس عشر سنين ولا عشرين ولا ثلاثين سنة ومعناه أن يفعل التيمم مرة بعد أخرى وإن بلغت مدة عدم الماء عشر سنين وليس معناه أن التيمم دفعة واحدة تكفي لعشر سنين لأن هذا ما غير متصور عشر سنين بتيمم واحد يأكل ويشرب ويبول ويتغوط لا إنما المراد به كلما أدىك إلى أن تستعمل التيمم تتيمم ولو عشر سنين وليس مراد تتيمم مرة واحدة توصل عشر سنين لا وفي دليل على أن خروج الوقت لا ينقض التيمم لأن القائلين بعضهم يقول التيمم مقيد كالمستحاضة وأصحاب الأعذار كسلس البول وانفلات الريح مثلا يقول مقيد بوقت الصلاة فإذا خرج الوقت انتقض لا هذا الحديث يدل على خلاف ذلك لا ينقض التيمم، وأن التيمم جائز قبل دخول الوقت. بعضهم يقول إيه لا بد لما كان مبيحا للضرورة لا بد ينتظر الوقت، فإذا دخل الوقت تيمم، وإذا دخل الوقت قبل الوقت تيمم لا ما يصلي. هذه كلها تأييدات لا يقتضيها، إنما غاية ما هنالك ربما قاسوه على مستحاضها الله المستعان، ويعني أسسوا هذه القاعدة. وإلا فالنصوص العامة، نص الكتاب ونصوص الأحاديث الصحيحة تدل على خلاف ذلك، وهو أن التيمم طهارة مطلقة وطهارة كاملة، سواء قبل الوقت أو بعد الوقت أو انتهى الوقت، يعني ما لم يطرأ عليه طارئ ينقضه كما ينقض الوضوء. وعلى مسائل هذه المسألة الأولى في درجة حديث أبي الذر رضي الله تعالى عنه هذا صحيح، وإلى آخر الكلام. الحديث الحاصل أن الحديث صحيح، ومن صححه الترمذي والحاكم وابن حبان وأبو حاتم ودقيق العيد، وكذلك الشيخ الألباني رحمهم الله. المسألة الرابعة في فوائده، منها ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى، وهو جواز الصلاة بتيمم واحد، وسيأتي اختلاف أهل العلم في المسألة التالية. ومنها أن التيمم رافع للحدث لا مبيح له على الراجع. الفرق بين الرافع والمبيح أن الرافع له حكم الوضوء، رفع الحدث فأنت تتصرف كيف تشاء، وأما الإباحة معناه مقيد بالضرورة التي أنت فيها، فريضة واحدة فقط لأن أباح لك ذلك، فإذا جاء فرض آخر لازم تتيمم. ومن أن وجود الماء ناقض للتيمم لقوله في آخر الحديث كما تقدم عند أبي داود، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. هذا يدل، اختلف العلماء أيضا في هذه المسألة، وهو أن المتيمم إذا رأى الماء هل يبطل تيممه أم لا. منهم من قال لا يبطل، ليس من نواقض التيمم رؤية الماء مع القدرة عليه. والصحيح الذي تدل ويدل عليه النص أنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجدت الماء فأمسه جلدا، معنى ذلك أنه انتهى يعني مفعوليته، يعني ما يصلح بعد ذلك، فدل على أن رؤية الماء لمن قدر عليه يعني ينقض التيمم. المسألة الخامسة في اختلاف أهل العلم في حكم أداء الصلوات الكثيرة بتيمم واحد. ذهبت طائفة إلى أنه يتيمم لكل صلاة، لكل صلاة فرض يعني. روي هذا القول عن علي وابن عمر وابن عباس والنخعي وقتادة والشعبي، وبه قال ربيعة الرأي ويحيى الأنصاري ومالك والليث الشافعي وأحمد وإسحاق، أولا كلهم يقولون هذا الله المستعان. الجماهر ذهبوا، وذهبت طائفة إلى أنه يصلي بالتيمم الواحد الصلوات ما لم يحدث، وهو قول للحسن وابن المسيب والزهري، وروي عن ابن عباس وأبي جعفر، وبه يقول سفيان الثوري وأصحاب الرأي حنفية مذهب وكذا ويزيد بن هارون. وذهبت طائفة إلى أن من صلى الصلوات في أوقاتها يتيمم لكل صلاة، وإذا فاتت صلاة صلىها بتيمم واحد، هو قول أبي ثور، يعني معنى ذلك أنه إذا كان كل صلاة لوقتها لا بد أن يتيمم لوقتها، وإذا فاتت الصلاة وقضاها الوقت الثانية يكفي. هذا رأي آخر أبو ثور. أرجح المذاهب عندي المذهب الثاني، وهو مذهب الحنفية، فيصلي متيمم وتيمم ما شاء من الصلوات المفروضة والنافلة ما لم ينتقل تيممه بحدث أو وجود ماء، لحديث الباب الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، ولأن الطهارة إذا كملت وجاز أن يصلي بها المرء ما شاء من النوافل فكذلك له أن يصلي بها ما شاء من المكتوبة، إذ ليس بين الطهارة للمكتوبة وطهارة للنافلة فرق في شيء من أبواب الصلاة، وغير جائز أن يقال له إذا صلى نافلة أنت طاهر ويمنع من أن يصلي المكتوبة لأنه غير طاهر. فالذين خطبوا بالتيمم في قوله فلم تجدوا ماء الآية، المحدثون الذين خطبوا في أولها عند القيام إلى الصلاة بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية، وليس ذلك على من كان طاهرا في باب الوضوء والتيمم، مع أن الطهارة مجمع عليها لا يجوز نقضها إلا بسنة أو إجماع. وهنا ما في، ليس هناك نص في السنة يدل على هذه المسألة تجد وضوء إلا لفرد واحد، وليس هناك إجماع حتى نعتمد عليه. إذن خلاف، والخلاف مرده ماذا؟ فإن تنازعت في شيء إذن ظاهر النصوص مع من قال إنه يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفريضة والنافلة حتى ينتقض تيممه، وهذا هو المذهب الراجح. طيب، والمسألة السادسة، اختلف أهل العلم هل ينتقض الوضوء تيمم وجود الماء أم لا. ذهب الجمهور إلى أن وجود الماء ينقضها، وذهب قوم إلى أن الناقض لها الحدث. وأصل الخلاف هل وجود الماء يرفع استصحاب الطهارة التي كانت في التراب أو يرفع ابتداء الطهارة به، فمن رأى أنه يرفع استصحاب الطهارة قال إنه ينقضها، فإن حد الناكب هو الرافع للاستصحاب. وإلى آخره. ونرجح في الأخير خلاصة المسألة، نقول خلاصة القول في هذه المسألة أن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من أن وجود الماء ناقض للتيمم، وأن الراجح أيضا نقضه مطلقا في الصلاة أو خارجها. فتبصر لأن ظاهر حديث أبي داود الذي مر علينا، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك جسدك جلدك، هذا ظاهر في المسألة، وهو أن تيممه ينتهي، يعني ما يصلح أن نفعل به بعد وجود الماء. قال رحمه الله تعالى: باب في من لم يجد الماء ولا الصعيد. هذه مسألة يسمونها فاقد الطهورين. ابتلي شخص بأن سجن مثلا في محل لا فيه ما يتيمم فيه ولا فيه ماء، ماذا يفعل؟ اختلف العلماء، ومنهم من قال لا يصلي، ومنهم من قال يصلي كما هو، ومنهم من قال كذا، ومنهم يعني أشتات. لكن نقول إنه حسب ما، ومنهم من قال يتشبه إذا دخل وقت الصلاة ما هو كبير ثم يسجد يتشبه، يعني ما هو الصلاة. هذه كلها عجب أقوال أهل العلم. والراجح أن هذا يعني يصلي كما يأتينا دليله. قال رحمه الله: أيها هذا باب ذكر حديث الدالي على حكم من لم يجد الماء ولا الصعيد. وفي السند المتصل قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيد بن حضير وناسا يطلبون قلادة، كانت عائشة رضي الله تعالى عنها نسيتها في منزل نزلته، فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا بغير وضوء، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل آية التيمم. قال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرا. أولا إسناد هذا الحديث خمسة. إسحاق بن راهوية هو المعروف بابن راهوية، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف المروزي المعروف بن راهوية. الثاني أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، أبو معاوية ابن أبي خازم، خازم ابن. قال نادى هشام بن عروة، الثالث هشام بن عروة أبو المنذر، الرابع عروة بن الزبير، الخامس عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. ومن لطائف الإسناد أن خلاصيات المصنف ورواة كل ثقات إلى آخره. شرح الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيد بن حضير الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وناسا، اسم وضع للجمع كالقوم والرهط، الناس هذا اسم جمع كالقوم والرهط، وناسا يطلبون قلادة، يطلبون قلادة، يطلبون قلادة. القلادة ما هي؟ ما يجعل في العنق من حلي من حلي ونحوه. وتقدم أن القلادة من جزع الظفار، والناس استعارتها عائشة من أسماء أختها رضي الله عنها. فقوله هنا كانت لعائشة أي مجازة، أي في تجوز، إذ هي تستعملها الآن بالعارية، نسيتها في منزل نزلته، ولأبي داود أضلتها عائشة رضي الله تعالى عنها. وتقدم في حديث عمار فانقطع عبدها من جزع الظفار. ولا تنافي بين هذه الروايات، لأن النسيان يطلق على معنى ترك الشيء ذهولا، والإذلال هو الفقدان، ويكون سبب نسيانها وفقدانها انقطاع تلك العقد عن عنقها من غير شعورها. فحضرت الصلاة وهي الصبح، وهي الصلاة هي الصبح حضرته، وليس على وضوء، أي ليس متوضئين، ما هم متوضئين، محدثون، ولم يجدوا ماء لكون المحل ليس فيه ماء، فصلوا بغير وضوء، فصلوا بغير وضوء، فصلوا بغير وضوء، فنزلت عين كيم. هذا هو محل الشاهد، محل ليه مطابقة للباب هو هذا. وما وجه ذلك؟ ووجه ذلك أن هؤلاء الصحابة صلوا بغير وضوء، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكوا له القصة، فقررهم عليه، ما قال لهم أعيدوا هذه الصلاة، ولكن جاء التشريع الجديد آية التيمم نزلت. فما وجه ذلك؟ كان عندهم تراب ولم ينزل حكم لاستعمال التراب، إذن فاقدون للتراب وفاقدون للماء. كيف؟ فقدانهم الماء معروف أنهم ما عندهم ماء، أما فقدانهم التراب معناه لما لم ينزل حكمه من الله باستعمال مشروعية استعماله فكأنه ليس عندهم. إذن استفاد مصنف من هذا أن من فقد الطهورين وهو الآن آية التيمم نزلت، كل أحد يعني إما يستعمل ما إما يستعمل الصعيد، ولكنه لم يجد لا هذا ولا هذا، ماذا يفعل؟ يفعل كما فعل هؤلاء الصحابة الذين أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يلزمهم بالقضاء. فإذا نقول من فقد من فاقد الطهورين يصلي كما هو وليس عليه قضاء. هذا هو وجه الاستدلال، والاستدلال واضح. قال وليس على ماء وليس فصلوا بغير وضوء، في دليل على وجوب الصلاة على فاقد الطهورين، لأنه صلى معتقدين وجوب الصلاة عليهم فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولو كانت الصلاة غير واجبة حينئذ لأنكر عليهم وقال لهم ليش تصلون، ما هي واجبة. وبهذا قال الشافعي وأحمد وجمهور أهل الحديث قالوا يجب عليهم. وأكثر أصحاب مالك كما سيتأكد الخلاف في ذلك مع الترجيح قريبا إن شاء الله تعالى، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي شكوا ما أصابهم من الصلاة بغير وضوء، فأنزل الله عز وجل لا يهتم، يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفهم، ولا الله سبحانه وتعالى حينما أنزل الآية ما عنف هؤلاء القوم، إنما للمشكلة المستقبلة التي تأتي بعد هذا جاء الحل، لذلك أن من وجد صعيدا يستعمله فإذا هو يعني ارتفع حدثه سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر كله حله جاء. المراد بها آية المائدة على الأرجح، وتقدم خلاف المراد بها مستوفا برقم كذا. قال أسيد بن حضير عند ذلك جزاك الله خيرا، وهذا في الدعاء لمن حصل من جهات لك من جهاته خير، أن هذا سبب من هي عائشة رضي الله عنها، لولا ذلك ما جاء هذا الخير. فقال جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرا. وهذا في دليل على أن هذه القضية أو القصة بعد قصة الإفك، لأن ذاك أعظم ما جاء من الواقعة وجاء في حل لكثير من المشكلات، ثم بعد ذلك حصل هذا. فيقول لها أنت مباركة، كلما جاء عندك مشكلة لك وللمسلمين يوجد حل. آية الإفك ما شاء الله بيّنت أوجه تعامل الناس كيف يتعايشون فيما يحصل بينهم من الأشياء التي تتردد في ألسنة الناس، إشاعة في أعراض الناس، وقوع في الفاحشة وما إلى ذلك، كيف يتعاملون وكيف يقولون. وإذا سمع الإنسان من أخي المسلم أنه فعل كذا وكذا ماذا يقول وماذا يفعل وماذا ومن والذي يحب أن تشيع الفاحشة في المسلمين ماذا بدوره وماذا موقفه وماذا موقف الإسلام أو الشرع منه. هذه الأشياء كلها جاءت بسبب عائشة رضي الله تعالى عنها، آيات 10 آيات وكلها عدة أحكام، تتضمن عدة أحكام وفرج على المسلمين. فبذلك قال لها جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرا، هذا خيرا عظيما. فالتيمم جاء بسبب ذلك. وهذا الحديث متفق عليه، وقد تقدم ما يتعلق من المسائل برقم كذا وكذا، فلا حاجة إلى إطالة الكتاب إعادة هنا، وإنما نذكر هنا ما يتعلق بما ترجم له مصنف رحمه الله تعالى، وهي بيان اختلاف أهل العلم في من لم يجد الماء والصعيد. فنقول اعلم أن المصنف رحمه الله تعالى أورد حديث عائشة رضي الله عنها هذا استدلالا على أن فاقد الطهورين يصلي ولا يعيد، وهذا هو المذهب الراجح. خلاصته ستأتي أقوال منتشرة ونعتمد على هذا، هو رأي المصنف رحمه الله تعالى. وذلك نقول إن فاقد الطهورين إذا ابتلي إنسان بفقد الطهورين وجب عليه أداء الصلاة كمن وجد ذلك يعني تماما، لكن يصلي صلاة حقيقية ولا إعادة عليه إذا وجد الماء ولا التراب، هذا هو الراجع. قال علامة السندي رحمه الله تعالى ثم إن الظاهر أن مراد المصنف بالترجمة أن من لم يجد ماء ولا تراب يصلي ولا يعيد، ووجود استدلال بالحديث تنزيل عدم مشروعية التيمم منزلة عدم التراب، منزلة عدم التراب بعد المشروعية، إذ مرجعهما إلى تعذر التيمم وهو المؤثر. هنا قال وهذا هو الموافق لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، يعني معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى رحمه الله قال إيش أقيموا الصلاة، أوجب الله الصلاة على أهلها على المكلفين رجالا ونساء بشروطها المعتبرة، ومن جملة شروطها الماء والتراب والصعيد ولم يجد، لكن سائر الأركان وسائر الشروط متوفرة، متوفرة موجودة. إذن يؤدي إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، استطاع أن يصلي يركع ويسجد ويصلي ويقرأ الفاتحة وإلى آخره، إذن هذا هو الواجب عليه، بقي شيء واحد والطهارة، وهذا يعني لم يتوفر له يتعذر لا يستلزم إيه. فإن إذ الصلاة على حالتي على حاله غاية ما يستطيع الإنسان في تلك الحالة وغير مستطاع ساكت ولا يسقط به المستطاع إلا بدليل وهو الموافق للقياس والأصول. فإن سقوط تكليف الشرط لتعذر لا يستلزم سقوط التكليف اللي هي تكليف المشروع لا حالا ولا أصلا كستر العورة. مثلا الإنسان فقد ستر العورة اتفق كل مصلي كما هو عريانا هذا ما في أحد يعذره ويقول له لا تصلي ما إلا في هذه الليلة في التيمم فقط وطهارة سبك ذلك أيضاً والمكان كذلك أيضاً وغير ذلك. فإن شيئا من ذلك لا يسقط لي طلب الصلاة عن الذمة ولا يتأخر بل يصلي الإنسان ولا يعيد والطهارة كذلك بل تعذر الركن لا يسقط تكليف باقي الأركان. الإنسان مثلا يستطيع أن يصلي قائما ولا يستطيع الركوع والسجود ماذا نقول له؟ ما دام انتفى ركنان السجود والركوع ما في صلاة لا بل نقول له صلي قائما وأشر أومي إلى الركوع والسجود ولا يعني ولا يسقط عنك سائر الليل التكليف ولا يسقط. فإنه وكذلك إذا يسقط تكليف باقي الأركان فكيف الشرط؟ كما إذا تعذر غسل بعض أعضاء الوضوء لعدم المحذ فإنه يغسل الباقي ولا يسقط الوضوء. وكما إذا عجز عن قراءة الصلاة وكذا من عجز عن القيام وغيره يعني إذا قطع يده مثلا فماذا؟ يعني يتيمم يغسل ما تبقى من سائر الأعضاء ثم يصلي و من المناسبة يقول الفقهاء وتجوز الصلاة على يد مغصوبة مع يد مغصوبة أو مسروقة. مع ذلك غريب بعض الناس يستشكل ذلك كيف الإنسان يسرق يدا؟ قالوا هذا حكم عليه القاضي بقطع يدي فشرد. فماذا حكم صلاتي؟ قال الفقهاء تجوز صلاته. هذا معنى قولهم تجوز الصلاة باليد المغصوبة وليس المراد بالغصب وغصب اليد الناس وراء. قال بل لو قد علم سقوط الطهارة تخفيفا بالنظر المعذور بل أقرب أن يصلي ولا يعيد كما يميل إليه مصلي. وكذا البخاري الصحيح هكذا ترجم. وقال حافظ رحمه الله تعالى عند قول البخاري في الصحيح باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا يعني ما ذكر جوابه. ومن عادة البخاري كما ذكرنا أنه له نكات إذا كانت المسألة خلافية يترجم بالاستفهام أو بترجم بالشرط ولا يذكر الجواب ذلك. باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا ما في جواب لكنه أورد هناك جميع ما يدل على وجوب صلاته والإعادة عليه. هذه عادته الغالبة. فلذلك قال إيش ما نصه؟ قال ابن رشيد كأن المصنف نزل فقد شرعية التيمم وأورد حديث هذا الحديث نفسه واحتج به. نزل شرعية التيمم منزلة فقد التراب بعد شرعية التيمم. فكأنه يقول حكمهم في عدم المطهر الذي هو الماء خاصة كحكمنا في عدم المطهرين الماء والتراب. وبهذا تظهر مناسبة إلى آخره. والحاصل الخلاف. وبهذا قال الشافعي وأحمد وجمهور المحدثين أكثر أصحاب مالك لكن اختلفوا وجوب الإعادة بعد أن يصلي الإنسان يعني بدون طهارة بدون وضوء ولا تيمم ماذا أوجب عليه جل الفقهاء الصلاة لكن يعيد ولا لا ماذا قال في وجوب الإعادة؟ فالمنصوص عن الشافعي وجوبها وصحاب أكثر أصحابه واحتج بأنه عذر نادر فلم يسقط الإعادة. والمشهور عن أحمد وبه قال مزني من الشافعية وسحنون من المالكية وابن منذر هذا من المحدثين ويسمونه شافعي وليس شافعيا لا تجب ما في إعادة. واحتجوا بحديث الباب لأنها لو كانت واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم إذ لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة. فهمت مجال الاستدلال الواضح الذين يقولون لا إعادة على الشخص الذي صلى بغير طهارة بغير وضوء ولا تيمم بفقد ذلك لا إعادة عليه. لماذا؟ لحديث عمران المذكور في الباب. ما وجه ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروا له ما قال أعيد صلاتكم. إذا دل على أن من صلى النفاق جلية الطهورين إذا صلى على حاله لا إعادة عليه لأنه لو كان واجبا للزم النبي صلى الله عليه وسلم بيانه في الوقت لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة بالاتفاق ممنوع. بالاتفاق ممنوع. هذا عندنا في بلدنا الماء ما شاء الله مستمر، يعني من هنا نهر ومن هنا نهر. فقال كتاب التيمم، فقال الطالب مش تيمم هذا؟ قال له يستعمل تراب، ما يستعمل ماء. قال له يوجد هناك ما في ماء. استغرب ذلك، وهذا مثله وهذا تماما مثله. كيف يمكن التراب في الأرض، أرض الله الواسعة فيها تراب؟ هذا ما يجوز التيمم فيه إلا كثير من الفقهاء. ماذا تقول؟ أيوة، هذا نقول إذا كنت في مستشفى أو في أي مكان مثلا ما فيه إلا البلاط وإلى ذلك، ففي هذه الحالات تضطر إلى أن تصلي بغير طهارة. لكن نقول الذين يرون أن وجه الأرض هو المعنى المعني في الآيات فتيمموا صعيدا طيبا، فهذا أقرب المذاهب إلى حل المشكلة هذه، فنقول هو الراجح هذا. لكن قدر أن هذا ولا هذا، مثلا يعني في محل لا تجد لا صعيدا مناسبا لك، مثلا متنجس كله، ما تستطيع أن تتيمم عليه مثلا أو إلى ذلك، فقدت هذا وذاك. فتقول في مثل هذه الحالة اختلف العلماء، والراجح من أقوال أهل العلم وجوب الصلاة على فاقد الطهورين، ثم بعد ذلك إذا وجد الطهارة الماء أو التراب لا يلزمه على القول الراجح إعادة تلك الصلاة. أما وجوبها فتبين من حديث عمران بن حصين. ما وجه الاستدلال؟ لا، هذه المسألة الثانية. ما وجه وجوب الصلاة على الفاقد الطهورين من استنبطنا من حديث عمران؟ صلوا وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان لا يجب عليهم لأنكر عليهم وقال لهم وش الصلاة هذا؟ لماذا صليتم؟ لا، بل أقرهم عليه. فعلمنا من هذا أن فاقد الطهورين مخاطب بأداء الصلاة كما هو. هذا هو وجه الاستدلال. ونفس الحديث نستفيد منه أنه لا إعادة عليه. لماذا وجهه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ألزمهم بإعادتها بل أبقاهم عليه. والآية لما نزلت ما نبهتهم على ذلك، بل قالت في مستقبل، فيما يستقبل يشرع لكم أن تتيمموا إذا لم تجدوا الماء. وهذا قلناه هو المذهب الراجح. الحاصل أن الأقوال في هذه منتشرة. وقال مالك أبو حنيفة في مشهور عنهما لا يصلي، وفاقد الطهورين في كتب الحنفية وفاقد الطهورين لا يصلي. وقال أبو يوسف ومحمد، وقال محمد يصلي، وقال أبو يوسف يتشبه بمصلين أو بالعكس. المهم ثلاثة أقوال. لا يصلي، هذا مذهب الإمام. وبعضهم يقول إيه يصلي، يعني إيه يصلي، وبعضهم يقول يتشبه. ثلاثة أقوال، هذه كلها مذهب الحنفية موجودة. وفي المشهور عنه ما لا يصلي، لكن قال أبو حنيفة وأصحابه يجب عليه القضاء. وفي قال الثوري والأوزاعي، وقال مالك ما حكاه عنه المدنيون لا يجب عليه القضاء، لا يجب عليه القضاء. ومن غريب هذا الإمام مالك، غريب قوله في هذه المسألة، يعني ما أوجب عليه أن يصلي ولا أوجب عليه الإعادة، يعني أسقط عنه الطلب نهائيا، لا أداء ولا قضاء. هذا على ما قاله المدني. وهذه الأقوال الأربعة هي المشهورة في المسألة، وحكى النووي بشرح مهذب عن القديم، قديم الذي مذهب الشافعي، تستحب الصلاة وتجب الإعادة. وبهذا تصير الأقوال الخمسة، انتهى كلام الحافظ. قلت الأرجح عندي قول من قال بوجوب الصلاة على فاقد الطهورين وعدم وجوب الإعادة عليه. قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى إلى آخره. يقول إيه؟ ومن كان محبوسا في حضر أو سفر بحيث لا يجد ترابا ولا ماء، أو كان مصلوبا مثلا، الله المستعان، وجاءت الصلاة فليصلي كما هو مصلوب، هو يصلي كما هو. وماذا؟ وصلاة تامة ولا يعيدها، سواء وجد الماء في الوقت أو لم يجد إلا بعد الوقت، ما في ما يلزم ذلك. برهان ذلك وذكره أدلته. وأخيرا قلنا إيش هذا الذي قاله أبو محمد رحمه الله تعالى؟ هو التحقيق والحقيق والقبول، ومع ذاه لا يؤيد منقول ولا معقول، وإنما هو مجرد آراء. فنقول الراجع في المسألة قول من قال يجب عليه أن يصلي وليس عليه أن يعيد. وبسند متصل قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة أن مخارقا أخبرهم عن طارق أن رجلا أجنب فلم يصلي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أصبت فأجنب رجل آخر فأجنب رجل آخر فتيمم وصلى فأتاه فقال نحو ما قال الآخر يعني أصبت. أولا إسناد خمسة محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، الثاني خالد بن حارث الهجيم، الثالث شعبة، الخامس مخارق، مخارق بن خليفة بن جابر، وهذا ثقة من الطبقة الخامسة، والسادس الخامس طارق بن شهاب بن عبد الشمس بن هلال، وهذا صحابي صغير على الراجح. وماذا وما نقول عن طارق بن شهاب؟ أن رجلا لمسمى أجنب، من هو؟ كان في الطبعة السابقة أنه من السادسة كما في التقريب، ثم تبين لأن طارق صحابي فيكون مخارق من الخامسة، هذا هو علقنا عليه. قال ماذا عن طارق؟ أن رجلا لمسمى أجنب أي أصابته جنابة فلم يصلي لعدم الماء، والظاهر أن هذا كان قبل مشروعية التيمم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له أي كونه لم يصلي بسبب الجنابة مع عدم الماء، فقال أصابت أي حيث عمل باجتهاده. وهذا يؤيد ما قلنا أن هذا كان قبل شرع التيمم، لأنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال الذي اعتزل عن الناس وهم يصلون لكونه جنبا عليك بالصعيد فإنه يكفيك، وأما هذا قال له إيش أصبت. والحاصل أن تصويب فعله هذا إنما هو بالنسبة لعمل باجتهاد، وإن كان مخطئا لعدم صلاته عند فقد الطهور فلا ينافي ما تقدم ما قررناه من أن مصنف كالإمام البخاري يرى وجوب الصلاة على فاقد الماء والصعيد، حيث أوردا حديث عائشة الدالة على أنهم صلوا بغير وضوء فقررهم عليه، ولو لزم التنافي لقدم حديث عائشة لصحته بخلاف حديث طارق بإرساله. فأجنب رجل آخر فتيمم وصلى، وهذا ظاهر في كونه بعد شرع التيمم، فأتاه أي النبي صلى الله عليه وسلم، أتى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل فقال نحو ما قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحو ما قال الآخر يعني أصبت، والعناية بعد الروح ذكرها لإيضاح المعنى معناه. والحاصل أنه صلى الله عليه وسلم قال لكل منهما أصبت، لماذا؟ لكونهما عملا باجتهاد، فكل منهما مصيب من هذه الحيثية أي من حيث الاجتهاد، وإن كان الأول مخطئا من حيث ترك الصلاة. فالذي يظهر من إيراد مصنف لهذا الحديث بعد إيراد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تضعيف هذا الحديث لكونه مرسلا، وأنه لا ينافي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لكونه أصح. يعني الظاهر أن مصنف يريد بذلك كما يظهر تضعيف هذه الرواية لأنها مرسلة. ولماذا؟ لأن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كما سبق اتفق عليه وهو أصح. إذن إن قدرنا إن هذا معه تنافي فنقدم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أو نقول إن هذا كان قبل شرعية التيمم، قبل شرعية التيمم فتركه النبي صلى الله عليه وسلم يعني لأمر ما. على كل حال القول بمقتضى حديث عائشة أقرب، وإن هذا مرسل والمرسل هنا وضعيف. قال رحمه الله تعالى لا هذا صحابي صغير ما سمع هذا هو، وإن قلنا إنه صحابي إلا أنه صحابي صغير فليس يعني هذا نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال كتاب المياه هذا كتاب تذكر فيه الأحاديث الدالة على حكم المياه. ثم على عادته المستمرة يقول هنا أورد آيات، ماذا قال؟ قال الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال عز وجل وأنزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، هكذا هذا ما هو من المتن من الكتاب. وقال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، كان هذا يجعل له قوسان وما جعل له قوسين. فيش هذا يعني أساؤنا، إذن المفروض يعالج بين قوسين. بدأ المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة بآية الطهارة، ثم أتبعها بإعادة الطهارة من حديث رقم واحد إلى حديث 324. فكل هذه الأحاديث يعني في كتاب المياه هذا 324 حديثا كلها تفسير لهذه الآية. هذه الآية يعني فسرت بهذه الأحاديث بجميع الأوجه التي تدل على الأحاديث المختلفة. فكأن فكل هذه الأحاديث مبينة لمعنى قوله تعالى أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره، لأن الآية سئلت لبيان الوضوء والغسل والتيمم الذي يكون نائبا عنهما عند فقد الماء وعدم قدرته على استعماله فيما فما ذكره من هذه الأحاديث في الأبواب السابقة كلها بيان وتوضيح للآية المذكورة. يعني من أول الكتاب من الرقم 1 إلى 323 حديث، هذا كله لبيان هذه الآية. ولأن الأحاديث شارحة للآية قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، ولبعضهم فهو المبين للكتاب وإنما نطق النبي لنا به عن ربه، يعني الحديث تفسير وتوضيح لكتاب الله. وهذه عادة شيخه البخاري رحمه الله تعالى، البخاري شيخ له شيخ المصنف. وفي هذا الكتاب سيأتينا في كتاب الصوم أخرج عنه حديثا واحدا وقد نسبه، حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري وبعضهم يخطئه في هذا، لكن يقول الصحيح أن البخاري أن النسائي روى في كتاب الصيام حديثا واحدا عن البخاري رحمه الله وهو هذا الصحيح. وبعضهم يقول هو محمد بن إسماعيل في واحد ثاني الطبراني أو غيره، لكن الصحيح أنه البخاري. فشيخه من عادته أو مما التزمه في كتابه يذكر كتابا كتاب كذا، ثم يأتي بآيات قرآنية إشارة إلى أن الأحاديث التي سيريدها في ذلك الكتاب شارحة ومبينة لذلك لتلك الآيات التي أوردها في أول الكتاب. وسلك المصنف هكذا، سلك المصنف في كثير من الكتب كتاب كذا ثم يأتي بآيات قرآنية وبعد ذلك يريد الأحاديث المتتالية إشارة إلى أن الأحاديث شارحة ومبينة لمعنى الآية القرآنية. قال الله عز وجل أنزلنا من السماء ماء طهورا ثم قال إلى آخره، والشرح يتعلق بهذه الآيات وبيانها. وننتقل إلى الحديث. قال أخبرنا سويد ابن نصر قال حدثنا عبد الله المبارك عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن عباس رضي الله تعالى عنهما أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها فذكر ذلك له فقال إن الماء لا ينجس شيء. أولا الإسناد هذا 6، سويد بن نصر الشاه لقبه الشاه راوية المبارك. ثانيا عبد الله المبارك الإمام المعروف، سفيان هو الثوري، سماك بن حرب هذا أبو المغيرة الكوفي صدوق من الطبقة ربما لكن من الطبقة الرابعة. وبعده عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ابن عباس رضي الله تعالى أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي ميمونة، من هي بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي ميمونة، ميمونة رضي الله تعالى عنها لما أخرجه الدارقطني حديث ابن عباس عن ميمونة أنها قالت أجنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منه فقلت له إني قد اغتسلت منه، يعني معنى ذلك أنها كانت تعلم قبل ذلك أن الرجل لا يتوضأ بما أفضلته المرأة وبالعكس، فهذا يدل على أنها كانت عالمة بدليل أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت جنبا وأنت لا تتوضأ أو لا تغتسل بما توضأت أو بفضل وضوء فضل المرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منه فقلت له إني قد اغتسلت منه فقال الماء ليس عليه جنابة، وهذا دليل على أنه نسخ الأمر الأول النهي الوارد عن وضوء المرأة أو الرجل بما أفضله الآخر، هذا كان سابقا ثم نسخ بهذا. ولما رواه ابن ماجه من حديث ميمونة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة. ولمسلم وأحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة اغتسلت من الجنابة فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها، أي أراد أن يتوضأ. ولأبي داود اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل. وعند الترمذي فأراد أن يتوضأ بدون شك فذكرت ذلك له، أي قالت له إني كنت جنبا فاغتسلت من الماء وأنت لا تستعمل هذا، فقال إن الماء لا ينجس شيء، هذا إطلاق. وعند أبي داود إن الماء لا يجنب، أي إن الجنابة لا تتصل به فيتنجس، ومعنى لا ينجس شيء أي لا يجعل شيء من استعمال الجنب أو مخالطته أو غير ذلك نجسا. وهذا العموم مخصوص بحديث القلتين. بهذا العموم عمل الإمام مالك رحمه الله تعالى، لولا صحة حديث القلتين كان مذهب الإمام أحمد في مسألة أرجح المذاهب، لأن هذا الحديث يدل على إطلاق أن الماء لا ينجس شيء، وخرج من ذلك بالإجماع ما تغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجس، فهذا اتفقوا على أجمعوا عليه بدليل إجماع خرج، ومع ذلك كله ما في شيء، ما لم يتغير ما في شيء. لكن حديث القلتين صحيح على القول الراجح، فلما صح حديث القلتين قلنا عموم هذا الحديث مخصوص بحديث القلتين، لأن حديث القلتين قال الماء يعني إن إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، معنى ذلك ما عدا ما جاوز ذلك يحمل هذا الحديث على ما جاوز له قلتين. هذا أقرب المذاهب ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وهو أقرب في هذه المسألة. والحديث هذا حديث صحيح، وأعاده قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة لأنه يقبل التلقين، لكن قد رواه عنه شعبته وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم، وبهذا يعني ترجح هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب الذكر. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ما تعول بيننا وبين المعاصي ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون به أهلنا مصائب الدنيا ومتعنا وأسماعنا وأمصارنا وقوتنا وحيتنا واجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط على من لا خوف ولا ارحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. بعض الأمكنة، فكأنه لتوفره نص على ذلك وتربطها طهورا، ولا يعني بذلك أن ما عدا التراب لا يشملها. ولذلك أهل اللغة فسروا الراجع عندهم تفسير الصعيد بوجه الأرض، ووجه الأرض يشمل التراب وغيره، بل بعضهم أجاز على الحشيش، بعضهم أجاز على ذلك، والحنفية يطلقونه ورأيهم هنا متين أقوى. ولذلك البخاري ومصنف هذا وتقريبا أصحاب الحديث يؤيدون رأي الحنفية في هذه المسألة، هو بعضهم يقول الثلج كذلك أيضا، قالوا يجوز يقولون هذا. قال ماذا؟ والثاني الأمر الثاني أن في موافقة لأصل مشروعية التيمم وهو الترخيص والتوسيع، فلو كلف الناس طلب التراب فقط لكان، وخاصة في هذه الأونة الأخيرة الآن في المدن، مثلا أنت مثلا في مستشفى وما تستطيع أن تستعمل الماء، فلو كلفت أحدا بطلب التراب لكان أشق من طلب الماء. إذن ما الفائدة التسهيل التيمم؟ ما وجد التسهيل، يكون هناك بالتراب والحجارة وغير ذلك. قال: والتوسيع، فلو كلف الناس طلب التراب فقد كان في إحراج، وكلف الله تعالى الحرج عنا حيث قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا حمل معنى الصعيد على أعم من التراب كان معنى الترخيص والتوسيع أظهر وأوضح. والحاصل أن التيمم بكل ما كان من جنس الأرض جائز، ترابا كان أو حجرا أو غيرهما. راجع ما كتبه ابن حزم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب الصلوات بتيمم واحد. الصلوات بتيمم واحد، وين هو وينهم ترجمتي؟ أيوة، عن المجيد يقول إيه؟ وآخر له 130 حديثا اتفق على 8، والبخاري على 4، اختص البخاري 4 ومسلم 9. ها؟ لا، ما هو هكذا، اتفق على 8 وانفرد البخاري 4، ومسلم انفرد بكم؟ طيب غيرك ما طيب. قال رحمه الله تعالى: باب الصلوات بتيمم واحد. وهذه ايضا مساله اختلف فيها الفقهاء، وذلك هل للمتيمم يفتح له او يعني يجوز له ان يصلي كل ما اراده حتى ينتقض ذلك التيمم، ام هناك يختص بفريضه مع توابعها؟ فهذا في خلاف، ومذهب الحنفيه في هذا ايضا اقوى المذاهب، انهم يرون كل لماذا؟ لان النصوص كلها النبي صلى الله عليه وسلم كما سياتينا نص على ان التيمم طهاره مطلقه. وهؤلاء الذين يرون ان فريضه واحده بتوابعها يقولون التيمم طهاره ضروره. نعم طهاره ضروره عند فقد الماء طهاره اصليه، اذن هو خلف عن الماء، خلف عن الماء، فيجوز ان يؤدي ما اداه الماء. باب التيمم للصلوات بتيمم واحد، اي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز التيمم الكثير، اي الصلوات الكثيره، على جواز الصلوات الكثيره بتيمم واحد. وبالسند المتصل قال اخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد عن سفيان عن ايوب عن ابي كلابه عن عمرو بن بجدان عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء 10 سنين. اولا الاسناد 7، عمرو بن هشام بن يزيد الجزري ابو مية الحراني في كتبنا 10 من افراد المصنف لا يروى عنه غيره من اصحاب الكتب 6. الثاني مخلد بن يزيد القرشي الحراني صدوق له اوهام من كبار 9. الثالث سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى من كبار 7. الرابع ايوب بن ابي تميم السختياني. الخامس ابو كلابه اسمه عبد الله بن زيد بن عامر الجرمي من الثالثه، وهذا هو اول من محل ذكري وله في هذا الكتاب 62 حديثا. السادس عمرو بن بجدان العامري حديث في البصريين تفرد به ابو كلابه لا يعرف وغير مجهول هذا من الثانيه. قال ماذا؟ السابع ابو ذر جندب بن جناده بن قيس بن عامر رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل وله في هذا الكتاب 46 حديثا. ومن لطائف هذا الاسناد انه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى ورواته كلهم ثقات غير مخلد الى اخره. شرح الحديث عن ابي ذر جندب بن جناده رضي الله الغفاري رضي الله تعالى عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا حديث مختصر، والحديث مطول، هذا طرف من حديث طويل ساقه ابو داود في سننه بسنده عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال: اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من هنا ومن هنا صارت مجموعة كبيرة، فإذا فاضطر إلى أن يذهب بها إلى البادية، لأن هناك في الناس تأكل هذا الخبز هذا وتأكل عجينة هذا فيتضايق الناس منها، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ غنيمة، وفي رواية غنيمة من الصدقة، فقال: يا أبا ذر ابدو بها، ابدو فيها، معناه ابدو فيها معناه اذهب بها إلى البادية، أنت ارعاها هناك في البادية، ابدو بها فيها. فبدوت إلى الربذة، الربذة التي مات فيها إيش أخيرا، كان أليفها في ذلك الوقت، وبعد ذلك لما تخاصم مع الصحابة يعني ذهب إليها. قال ماذا؟ فبدوت إلى الربذة فكانت تصيبني الجنابة، فأمكث 5 و6 يعني 5 أيام 6 أيام ما في ماء، وأترك الصلاة. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبو ذر. فسكت زعلان غضب فسكت. فقال: سكلتك أمك يا أبا ذر، ما لك ما تتكلم لأمك الويل. فدعا لي بجارية فأخبره القصة، اختصرها أيضا أبو داود، فأخبره القصة فقال: أنا غضبان على حالتي، وماذا أنا أكون 6 أيام 5 أيام ما أصلي؟ فقال: فماذا؟ فدعا بجارية، فقال للجارية: فدعا لي بجارية سوداء فجاءت بعس إناء كبير فيه ماء، فسترتني بثوب واسترت بالراحلة واغتسلت، فكأني ألقيت عني جبلا، 5 أيام جنب، كأني ألقيت عني جبلا. فبعد ذلك جاءت المحادثة: فلماذا كذا وكذا؟ وعندك ما تتطهر به وتصلي الصلاة؟ فقال: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين، يعني ما لم يجد الماء هو طهوره، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، يعني اتق الله لا تتوانى بالتيمم إذا كان ماء عندك فإن ذلك خير لك. فهذا الحديث نص على أن التيمم مثل الوضوء، هو وضوء المسلم معناه كأنه وضوءه. فمن هنا أطلق من قال من رأى كالحنفية أن التيمم الواحد يكفي ما لم يعني يطرأ عليه ناقض أن يصلي بفريضة وقضاء وأداء وإلى آخره والسنن وغير ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك يقول لك كما نص في الأمس القريبة أو البارحة قرأنا حديث المستحاضة على وتوضئي لكل صلاة. لو كان الأمر هنا مثل ذاك لقال تتوضأ لكل وقت صلاة كما يقول مثلا مذهب القائلين بأن التيمم لا يكفي إلا لفريضة واحدة، هكذا كان يقيد له. فلما لم يقيده عرفنا أنه مطلق. وضوء المسلم في الواو لأن التراب بمنزلة الماء في صحة التطهر به، وقيل بضم الواو وضوء المسلم أي استعمار الصعيد على وجه مخصوص كوضوء المسلم، فهو تشبيه بليغ. وعلى كل فيه أن التيمم رافع للحدث لا مبيح. هذا هو الخلاف. الذين لا يرون يعني صحة الصلاة أكثر من واحد يقولون إنه مبيح وليس رافعا للحدث، والصحيح أنه رافع للحدث، فرافع للحدث لا مبيح فقط، خلافا لمن قال بذلك. وعليه إذن إذا كان رافعا فيصلي بما يشاء من فرض ونفل، وسيأتي بيان اختلاف أهل العلم في ذلك مع الترجيح للمسألة الخامسة الآتية إن شاء الله تعالى. وإن لم يجد مع 10 سنين معناه إيش؟ يعني إلى مدة طويلة، فالمراد بالتكثير والتهديد ليس 10 سنين ولا 20 ولا 30 سنة، ومعناه أن يفعل التيمم مرة بعد أخرى وإن بلغت مدة عدم الماء 10 سنين، وليس معناه أن التيمم دفعة واحدة تكفي 10 سنين، لأن هذا ما غير متصور. 10 سنين بتيمم واحد يأكل ويشرب ويبول ويتغوط، لا. إنما المراد به إيش؟ كلما أدىك إلى أن تستعمل التيمم تتيمم ولو 10 سنين، وليس مراد تتيمم مرة واحدة توصل 10 سنين. لا. وفي دليل على أن خروج الوقت لا ينقض التيمم، لأن القائلين بعضهم يقول التيمم مقيد كالمستحاضة وأصحاب الأعذار كسلس البول وانفلات الريح مثلا، يقول مقيد بوقت الصلاة، فإذا خرج الوقت انتقض. لا، هذا الحديث يدل على خلاف ذلك، لا ينقض التيمم. وأن التيمم جائز قبل دخول الوقت، بعضهم يقول إيه لابد لما كان مبيحا للضرورة لابد ينتظر الوقت، فإذا دخل الوقت تيمم، وإذا دخل الوقت قبل الوقت تيمم لا ما يصلي. هذه كلها تأييدات لا يقتضيها، إنما غاية ما هنالك ربما قاسوه على مستحاضة الله المستعان، ويعني أسسوا هذه القاعدة. وإلا فالنصوص العامة نص الكتاب ونصوص الأحاديث الصحيحة تدل على خلاف ذلك، وهو أن التيمم طهارة مطلقة وطهارة كاملة سواء قبل الوقت أو بعد الوقت أو انتهى الوقت، يعني ما لم يطرأ عليه طارئ ينقضه كما ينقض الوضوء. وعلى مسائل هذه المسألة الأولى في درجة حديث أبي الذر رضي الله تعالى عنه هذا صحيح وإلى آخر الكلام. الحديث الحاصل أن الحديث صحيح ومن صحاه الترمذي والحاكم وابن حبان وأبو حاتم ودقيق العيد وكذلك الشيخ الألباني رحمهم الله. المسألة الرابعة في فوائده منها ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى، وهو جواز الصلاة بتيمم واحد، وسيأتي اختلاف أهل العلم في المسألة التالية. ومنها أن التيمم رافع للحدث لا مبيح له على الراجع. الفرق بين الرافع والمبيح أن الرافع له حكم الوضوء، رفع الحدث فأنت تتصرف كيف تشاء، وأما الإباحة معناه مقيد بالضرورة التي أنت فيها، فريضة واحدة فقط لأن أباح لك ذلك، فإذا جاء فرض آخر لازم تتيمم. ومن أن وجود الماء ناقض للتيمم لقوله في آخر الحديث كما تقدم عند أبي داود فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. هذا يدل اختلف العلماء أيضا في هذه المسألة، وهو أن المتيمم إذا رأى الماء هل يبطل تيممه أم لا. منهم من قال لا يبطل، ليس من نواقض التيمم رؤية الماء مع القدرة عليه. والصحيح الذي تدل ويدل عليه النص أنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجدت الماء فأمسه جلدا، معنى ذلك أنه انتهى يعني مفعوليته، يعني ما يصلح بعد ذلك، فدل على أن رؤية الماء لمن قدر عليه يعني ينقض التيمم. على المسألة الخامسة في اختلاف أهل العلم في حكم أداء الصلوات الكثيرة بتيمم واحد، ذهب الطائفة إلى أنه يتيمم لكل صلاة، لكل صلاة فرض يعني. روي هذا القول عن علي وابن عمر وابن عباس والنخعي وقتادة والشعبي، وبه قال ربيعة الرأي ويحيى الأنصاري ومالك والليث الشافعي وأحمد وإسحاق، أولئك كلهم يقولون هذا الله المستعان. الجماهر ذهبوا، وذهب الطائفة إلى أن يصلي بتيمم واحد الصلوات ما لم يحدث، وهو قول الحسن والمسيب والزهري، وروي عن عباس وأبي جعفر، وبه يقول سفيان الثوري وأصحاب الرأي حنفية مذهبوا هكذا، ويزيد بن هارون. وذهب الطائفة إلى أن من صلى الصلوات في أوقاتها يتيمم لكل صلاة، وإذا فاتت صلاة صلاها بتيمم واحد، وهو قول أبي ثور، يعني معنى ذلك أنه إذا كان كل صلاة لوقتها لا بد أن يتم لوقتها، وإذا فاتت الصلاة وقضاها الوقت الثانية يكفي. هذا رأي آخر أبو ثور. ماذا عندي؟ أرجح المذاهب عندي المذهب الثاني، وهو مذهب الحنفية، فيصلي متيمم ما شاء من الصلوات المفروضة والنافلة ما لم ينتقل تيممه بحدث أو وجود ماء، لحديث الباب الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، ولأن الطهارة إذا كملت وجاز أن يصلي بها المرء ما شاء من النوافل فكذلك له أن يصلي بها ما شاء من المكتوبة، إذ ليس بين الطهارة للمكتوبة وطهارة للنافلة فرق في شيء من أبواب الصلاة، وغير جائز أن يقال له إذا صلى نافلة أنت طاهر ويمنع من أن يصلي المكتوبة لأنه غير طاهر، فالذين خطبوا بالتيمم في قوله فلم تجدوا ماء الآية المحدثون الذين خطبوا في أولها عند القيام إلى الصلاة بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية، وليس ذلك على من كان طاهرا في باب الوضوء والتيمم، مع أن الطهارة مجمع عليها لا يجوز نقضها إلا بسنة أو إجماع، وهنا ما في، ليس هناك نص في السنة يدل على هذه المسألة تجد وضوء إلا لفرد واحد، وليس هناك إجماع حتى نعتمد عليه، إذن خلاف، والخلاف مرده ماذا؟ فإن تنازعتم في شيء إذن ظاهر النصوص مع من قال إنه يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفريضة والنافلة حتى ينتقض تيممه، وهذا هو المذهب الراجح. طيب، والمسألة السادسة، اختلف أهل العلم هل ينتقض الوضوء تيمم وجود الماء أم لا، ذهب الجمهور إلى أن وجود الماء ينقضها، وذهب قوم إلى أن الناقض لها الحدث، وأصل الخلاف هل وجود الماء يرفع استصحاب الطهارة التي كانت في التراب أو يرفع ابتداء الطهارة به، فمن رأى أنه يرفع استصحاب الطهارة قال إنه ينقضها، فإن حد الناقض هو الرافع للاستصحاب، وإلى آخره. ونرجح في الأخير خلاصة المسألة، نقول خلاصة القول في هذه المسألة أن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من أن وجود الماء ناقض للتيمم، أن الراجح أيضا نقضه مطلقا في الصلاة أو خارجها، فتبصر لأن ظاهر حديث أبي داود الذي مر علينا فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك جسدك جلدك، هذا ظاهر في المسألة، وهو أن تيممه ينتهي، يعني ما يصلح أن نفعل به بعد وجود الماء. قال رحمه الله تعالى: باب في من لم يجد الماء ولا الصعيد. هذه مسألة يسمونها فاقد الطهورين، ابتلي شخص بأن سجن مثلا في محل لا فيه ما يتيمم فيه ولا فيه ماء، ماذا يفعل؟ اختلف العلماء، ومنهم من قال لا يصلي، ومنهم من قال يصلي كما هو، ومنهم من قال كذا، ومنهم يعني أشتات، لكن نقول إنه حسب ما، ومنهم من قال يتشبه إذا دخل وقت الصلاة ما هو يكبر ثم يسجد يتشبه يعني فهو الصلاة هذه كلها عجب أقوال أهل العلم. والراجح أن هذا يعني يصلي كما يأتينا دليله. قال رحمه الله: أيها هذا باب ذكر الحديث الدالي على حكم من لم يجد الماء ولا الصعيد. وفي السنة المتصل قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيد بن حضير وناسا يطلبون قلادة كانت عائشة رضي الله تعالى عنها نسيتها في منزل نزلته، فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا بغير وضوء، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل آية التيمم. قال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرا. أولا إسناد هذا الحديث 5، إسحاق بن راهوية هو المعروف بابن راهوية، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف المروزي المعروف بن راهوية. الثاني أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، أبو معاوية ابن أبي خازم ابن. قال نادى هشام بن عروة، الثالث هشام بن عروة أبو المنذر، الرابع عروة بن الزبير، الخامس عائشة المؤمنة رضي الله تعالى عنها. ومن لطائف الإسلام أن خلاصيات المصنف ورواة كلهم ثقات إلى آخره. شرح الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيد بن حضير الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وناسا اسم وضع للجمع كالقوم والرهط الناس هذا اسم جمع كالقوم والرهط وناسا يطلبون قلادة يطلبون قلادة يطلبون قلادة القلادة ما هي ما يجعل في العنق من حلي من حلي ونحوه وتقدم أن القلادة من جزع الظفار والناس استعارتها عائشة من أسماء أختها رضي الله عنها فقوله هنا كانت لعائشة أي مجازة أي هي تجوز إذ هي تستعملها الآن بالعارية نسيتها في منزل نزلته ولأبي داود أضلتها عائشة رضي الله تعالى عنها وتقدم في حديث عمر فانقطع عقدها من جزع الظفار ولا تنافي بين هذه الروايات لأن النسيان يطلق على معنى ترك الشيء ظهولا والإضلال هو الفقدان ويكون سبب نسيانها وفقدانها انقطاع تلك العقد عن عنقها من غير شعورها فحضرت الصلاة وهي الصبح وهي الصلاة هي الصبح حضرته وليس على وضوء أي ليس متوضئين ما هم متوضئين محدثون ولم يجدوا ماء لكون المحل ليس فيه ماء فصلوا بغير وضوء فصلوا بغير وضوء فنزلت عليهم هذا هو محل الشاهد محل ليه مطابقة للباب وهذا وما وجه ذلك ووجه ذلك أن هؤلاء الصحابة صلوا بغير وضوء فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكوا له القصة فقررهم عليه ما قال لهم أعيدوا هذه الصلاة ولكن جاء التشريع الجديد آية التيمم نزلت فما وجه ذلك كان عندهم تراب ولم ينزل حكم لاستعمال التراب إذن فاقدون للتراب وفاقدون للماء كيف فقدانهم الماء معروف أنهم ما عندهم ماء أما فقدانهم التراب معناه لما لم ينزل حكمه من الله باستعمال مشروعية استعماله فكأنه ليس عندهم إذن استفاد مصنف من هذا أن من فقد الطهورين وهو الآن آية التيمم نزلت كل أحد يعني إما يستعمل ما إما يستعمل الصعيد ولكنه لم يجد لا هذا ولا هذا ماذا يفعل؟ يفعل كما فعل هؤلاء الصحابة الذين أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يلزمهم بالقضاء فإذا نقول من فقد من فاقد الطهورين يصلي كما هو وليس عليه قضاء هذا هو وجه الاستدلال والاستدلال واضح قال وليس على ماء وليس فصلوا بغير وضوء في دليل على وجود الصلاة على فاقد الطهورين لأنه صلى معتقدين وجوب الصلاة عليهم فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولو كانت الصلاة غير واجبة حينئذ أنكر عليهم وقال لهم ليش تصلون ما هي واجبة وبهذا قال الشافعي وأحمد وجمهور أهل الحديث قالوا يجب عليهم وأكثر أصحاب مالك كما سيتحقق الخلاف في ذلك مع الترجيح قريبا إن شاء الله تعالى فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي شكوا ما أصابهم من الصلاة بغير وضوء فأنزل الله عز وجل لا يتهم يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفهم ولا الله سبحانه وتعالى حينما أنزل الآية ما عنف هؤلاء القوم إنما للمشكلة المستقبلة التي تأتي بعد هذا جاء الحل ذلك أن من وجد صعيدا يستعمله فإذا هو يعني ارتفع حدثه سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر كله حله جاء المراد بها آية المائدة على الأرجح وتقدم خلاف المراد بها مستوفا برقم كذا قال أسيد بن حضير عند ذلك جزاك الله خيرا وهذا في الدعاء لمن حصل من جهة لك من جهاته خير أن هذا سبب من هي عائشة رضي الله عنها لولا ذلك ما جاء هذا الخير فقال جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرا وهذا بدليل على أن هذه القضية أو القصة بعد قصة الإفك لأن ذاك أعظم ما جاء من الواقعة وجاء فيه حل لكثير من المشكلات ثم بعد ذلك حصل هذا فيقول لها أنت مباركة كلما جاء عندك مشكلة لك وللمسلمين يوجد حل آية الإفك ما شاء الله بينت أوجه تعامل الناس كيف يتعايشون فيما يحصل بينهم من الأشياء التي تتردد في ألسنة الناس إشاعة في أعراض الناس وقوع في الفاحشة وما إلى ذلك كيف يتعاملون وكيف يقولون وإذا سمع الإنسان من أخيه المسلم أنه فعل كذا وكذا ماذا يقول وماذا يفعل وماذا ومن والذي يحب أن تشيع الفاحشة في المسلمين ماذا بدوره وماذا موقفه وماذا موقف الإسلام أو الشرع منه. هذه الأشياء كلها جاءت بسبب عائشة رضي الله تعالى عنها. آيات 10 آيات وكلها عدة أحكام تتضمن عدة أحكام وفرج على المسلمين. فبذلك قال لها جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين في خير. هذا خيرا عظيما. فالتيمم جاء بسبب ذلك. وهذا الحديث متفق عليه وقد تقدم ما يتعلق من المسائل برقم كذا وكذا فلا حاجة إلى إطالة الكتاب إعادة هنا، وإنما نذكر هنا ما يتعلق بما ترجم له مصنف رحمه الله تعالى، وهي بيان اختلاف أهل العلم في من لم يجد الماء والصعيد. فنقول يعني أن المصنف رحمه الله تعالى أورد حديث عائشة رضي الله عنها هذا استدلالا على أن فاقد الطهورين يصلي ولا يعيد، وهذا هو المذهب الراجح. خلاصته ستأتي أقوال منتشرة ونعتمد على هذا هو رأي المصنف رحمه الله تعالى. وذلك نقول إن فاقد الطهورين إذا ابتلي إنسان بفاقد الطهورين وجب عليه أداء الصلاة كمن وجد ذلك يعني تماما، لكن يصلي صلاة حقيقية ولا إعادة عليه إذا وجد الماء ولا التراب. هذا هو الراجع. قال علامة السندي رحمه الله تعالى ثم إن الظاهر أن مراد مصنف بالترجمة أن من لم يجد ماء ولا تراب يصلي ولا يعيد. ووجود استدلال بالحديث تنزيل عدم مشروعية التيمم منزلة عدم التراب، منزلة عدم التراب بعد المشروعية، إذ مرجعهما إلى تعذر التيمم وهو المؤثر. هنا قال وهذا هو الموافق لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، يعني معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى رحمه الله قال إيش أقيموا الصلاة، أوجب الله الصلاة على أهلها على المكلفين رجال ونساء بشروطها المعتبرة، ومن جملة شروطها الماء والتراب والصعيد ولم يجد، لكن سائر الأركان وسائر الشروط متوفرة توافرة موجودة. إذن يؤدي إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، استطاع أن يصلي يركع ويسجد ويصلي ويقرأ الفاتحة وإلى آخره. إذن هذا هو الواجب عليه، بقي شيء واحد والطهارة وهذا يعني لم يتوفر له يتعذر لا يستلزم. فإن الصلاة على حاله غاية ما يستطيع الإنسان في تلك الحالة وغير مستطاع ساكت، ولا يسقط به المستطاع إلا بدليل وهو الموافق للقياس والأصول. فإن سقوط تكليف الشرط لتعذر لا يستلزم سقوط التكليف اللي هي تكليف المشروط لا حالا ولا أصلا، كستر العورة مثلا الإنسان فقد ساتر العورة اتفق كل يصلي كما هو عريانا، هذا ما في أحد يعذره ويقول له لا تصلي ما إلا في هذه الليل في التيمم فقط، وطهارة سبك ذلك أيضاً والمكان كذلك أيضاً وغير ذلك. فإن شيئا من ذلك لا يسقط به طلب الصلاة عن الذمة ولا يتأخر، بل يصلي الإنسان ولا يعيد والطهارة كذلك، بل تعذر الركن لا يسقط تكليف باقي الأركان. الإنسان مثلا يستطيع أن يصلي قائما ولا يستطيع الركوع والسجود، ماذا نقول له؟ ما دام انتفى الركنان السجود والركوع ما في صلاة، لا بل نقول له صلي قائما وأشر أومي إلى الركوع والسجود ولا يسقط عنك سائر الليل التكليف ولا يسقط. فإنه وكذلك إذا يسقط تكليف باقي الأركان فكيف الشرط؟ كما إذا تعذر غسل بعض أعضاء الوضوء لعدم المحذ فإنه يغسل الباقي ولا يسقط الوضوء، وكما إذا عجز عن القراءة في الصلاة وكذا من عجز عن القيام وغيره. يعني إذا قطع يده مثلا فماذا؟ يعني يتيمم يغسل ما تبقى من سائر الأعضاء ثم يصلي ومناسبة يقول الفقهاء وتجوز الصلاة على يد مغصوبة مع يد مغصوبة أو مسروقة. مع ذلك غريب بعض الناس يستشكل ذلك، كيف الإنسان يسرق يدا؟ قالوا هذا حكم عليه القاضي بقطع يده فشرد. فماذا حكم صلاتي؟ قال الفقهاء تجوز صلاته. هذا معنى قولهم تجوز الصلاة باليد المغصوبة. وليس المراد بالغصب وغصب اليد الناس وراء. قال بل لو قد علم سقوط الطهارة تخفيفا بالنظر المعذور، بل أقرب أن يصلي ولا يعيد كما يميل إليه المصلي. وكذا البخاري الصحيح هكذا ترجم. وقال حافظ رحمه الله تعالى عند قول البخاري في الصحيح باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا، يعني ما ذكر جوابه. ومن عادة البخاري كما ذكرنا أنه له نكات، إذا كانت المسألة خلافية يترجم بالاستفهام أو بترجم بالشرط ولا يذكر الجواب، ولا يذكر جواب ذلك. باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا، ما في جواب، لكنه أورد هناك جميع ما يدل على وجوب صلاته ولا إعادة عليه. هذه عادته الغالبة. فلذلك قال ايش ما نصه؟ قال ابن رشيد كأن المصنف نزل فقد شرعية التيمم وأورد حديث هذا الحديث نفسه واحتج به. نزل ايه؟ نزل شرعية التيمم منزلة فقد التراب بعد شرعية التيمم، فكأنه يقول حكمهم في عدم المطهر الذي هو الماء خاصة كحكمنا في عدم المطهرين الماء والتراب، وبهذا تظهر مناسبة إلى آخره. والحاصل الخلاف، وبهذا قال الشافعي أحمد وجمهور المحدثين أكثر أصحاب مالك، لكن اختلفوا وجوب الإعادة بعد أن يصلي الإنسان يعني بدون طهارة بدون وضوء ولا تيمم، ماذا أوجب عليه جل الفقهاء الصلاة، لكن يعيد ولا لا؟ ماذا قال في وجوب الإعادة؟ فالمنصوص عن الشافعي وجوبها، وصحاب أكثر أصحابه، واحتجوا بأنه عذر نادر فلم يسقط الإعادة. والمشهور عن أحمد وبه قال مزني من الشافعية وسحنون من المالكية وابن منذر هذا من المحدثين ويسمونه شافعي وليس شافعيا، لا تجب ما في إعادة. واحتجوا بحديث الباب لأنها لو كانت واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة. فهمت مجال الاستدلال الواضح؟ الذين يقولون لا إعادة على الشخص الذي صلى بغير طهارة بغير وضوء ولا تيمم بفقد ذلك لا إعادة عليه. لماذا؟ لحديث عمران المذكور في الباب. ما وجه ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروا له ما قال أعيد صلاتكم. إذا دل على أن من صلى النفاق جلية الطهورين إذا صلى على حاله لا إعادة عليه، لأنه لو كان واجبا للزم النبي صلى الله عليه وسلم بيانه في الوقت، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة بالاتفاق ممنوع. هذا عندنا في بلدنا الماء ما شاء الله مستمر، يعني من هنا نهر ومن هنا نهر. فقال كتاب التيمم، فقال الطالب مش تيمم هذا؟ قالوا له يستعمل تراب، ما يستعمل ماء؟ قالوا له يوجد هناك ما في ماء. استغرب ذلك، وهذا مثله وهذا تماما مثله. كيف يمكن التراب في الأرض، أرض الله الواسعة فيها تراب؟ هذا ما يجوز التيمم فيه إلا كثير من الفقهاء. ماذا تقول؟ أيوة، هذا نقول إذا كنت في مستشفى أو في أي مكان مثلا ما فيه إلا البلاط وما إلى ذلك، ففي هذه الحالات تضطر إلى أن تصلي بغير طهارة. لكن نقول الذين يرون أن وجه الأرض هو المعنى المعني في الآيات فتيمموا صعيدا طيبا، فهذا أقرب المذاهب إلى حل المشكلة هذه، فنقول هو الراجح هذا. لكن قدر أن هذا ولا هذا، مثلا يعني في محل لا تجد لا صعيدا مناسبا لك، مثلا متنجس كله ما تستطيع أن تتيمم عليه مثلا أو إلى ذلك، فقدت هذا وذاك. فتقول في مثل هذه الحالة اختلف العلماء، والراجح من أقوال أهل العلم وجوب الصلاة على فاقد الطهورين، ثم بعد ذلك إذا وجد الطهارة الماء أو التراب لا يلزمه على القول الراجح إعادة تلك الصلاة. أما وجوبها فتبين من حديث عمران بن حصين. ما وجه الاستدلال؟ لا، هذه المسألة الثانية. ما وجه وجوب الصلاة على الفاقد الطهورين من استنبطنا من حديث عمران؟ صلوا وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان لا يجب عليهم لأنكر عليهم وقال لهم وش الصلاة هذا؟ لماذا صليتم؟ لا، بل أقرهم عليه. فعلمنا من هذا أن فاقد الطهورين مخاطب بأداء الصلاة كما هو، هذا هو وجه الاستدلال. ونفس الحديث نستفيد منه أنه لا إعادة عليه. لماذا؟ وجهه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ألزمهم بإعادتها بل أبقاهم عليه. والآيات لما نزلت ما نبهتهم على ذلك، بل قالت في مستقبل، فيما يستقبل يشرع لكم أن تتيمموا إذا لم تجدوا الماء. وهذا قلناه هو المذهب الراجح. الحاصل أن الأقوال في هذه منتشرة. وقال مالك أبو حنيفة، في مشهور عنهما لا يصلي، وفاقد الطهورين في كتب الحنفية، وقال أبو يوسف ومحمد، وقال محمد يصلي، وقال أبو يوسف يتشبه بمصلين أو بالعكس. المهم ثلاثة أقوال، لا يصلي هذا مذهب الإمام، وبعضهم يقول إيه يصلي، يعني إيه يصلي، وبعضهم يقول يتشبه، ثلاثة أقوال، هذه كلها مذهب الحنفية موجودة. وفي المشهور عنه ما لا يصلي، لكن قال أبو حنيفة وأصحابه يجب عليه القضاء، وبه قال الثوري والأوزاعي، وقال مالك ما حكاه عنه المدنيون لا يجب عليه القضاء، لا يجب عليه القضاء. ومن غريب هذا الإمام مالك، غريب قوله في هذه المسألة، يعني ما أوجب عليه أن يصلي ولا أوجب عليه الإعادة، يعني أسقط عنه الطلب نهائيا، لا أداء ولا قضاء. هذا على ما قاله المدنيون. وهذه الأقوال الأربعة هي المشهورة في المسألة، وحكنه بشرح مهذب عن القديم، قديم إليه مذهب الشافعي، تستحب الصلاة وتجب الإعادة، وبهذا تصير الأقوال الخمسة. انتهى كلام الحافظ. قلت الأرجح عندي قول من قال بوجوب الصلاة على فاقد الطهورين وعدم وجوب الإعادة عليه. قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى إلى آخره. يقول إيه؟ ومن كان محبوسا في حضر أو سفر بحيث لا يجد ترابا ولا ماء، أو كان مصلوبا مثلا، الله المستعان، وجاءت الصلاة فليصلي كما هو مصلوب، هو يصلي كما هو، وماذا، وصلاته تامة ولا يعيدها سواء وجد الماء في الوقت أو لم يجد إلا بعد الوقت، ما في ما يلزم ذلك. برهان ذلك وذكره أدلته. وأخيرا قلنا إيش هذا الذي قاله أبو محمد رحمه الله تعالى، هو التحقيق والحقيقة والقبول، ومع ذاه لا يؤيد منقول ولا معقول، وإنما هو مجرد آراء. فنقول الراجع في المسألة قول من قال يجب عليه أن يصلي وليس عليه أن يعيد. وبالسند المتصل قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة أن مخارقا أخبرهم عن طارق أن رجلا أجنب فلم يصلي، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أصبت، فأجنب رجل آخر فتيمم وصلى فأتاه فقال نحو ما قال الآخر، يعني أصبت. أولا إسناد خمسة، محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، الثاني خالد بن حارث الهجيم، الثالث شعبة، الخامس مخارق، مخارق بن خليفة بن جابر، وهذا ثقة من الطبقة الخامسة، والسادس الخامس طارق بن شهاب بن عبد الشمس بن هلال، وهذا صحابي صغير على الراجح. وماذا، وما نقول عن طارق بن شهاب أن رجلا لمسمى أجنب، من هو، كان في الطبعة السابقة أنه من السادسة كما في التقريب، ثم تبين لأن طارق صحابي فيكون مخارق من الخامسة، هذا هو علقنا عليه. قال ماذا عن طارق أن رجلا لمسمى أجنب أي أصابته جنابة فلم يصلي لعدم الماء، والظاهر أن هذا كان قبل مشروعية التيمم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، أي كونه لم يصلي بسبب الجنابة مع عدم الماء، فقال أصابت، أي حيث عمل باجتهاده. وهذا يؤيد ما قلنا أن هذا كان قبل شرع التيمم، لأنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال الذي اعتزل عن الناس وهم يصلون لكونه جنبا عليك بالصعيد فإنه يكفيك، وأما هذا قال له إيش أصبت. والحاصل أن تصويب فعله هذا إنما هو بالنسبة لعمل باجتهاد، وإن كان مخطئا لعدم صلاته عند فقد الطهور فلا ينافي ما تقدم ما قررناه من أن مصنف كالإمام البخاري يرى وجوب الصلاة على فاقد الماء والصعيد، حيث أوردا حديث عائشة الدالة على أنهم صلوا بغير وضوء فقررهم عليه، ولو لزم التنافي لقدم حديث عائشة لصحته بخلاف حديث طارق بإرساله. فأجنب رجل آخر فتيمم وصلى، وهذا ظاهر في كون بعد شرع التيمم، فأتاه أي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل فقال نحو ما قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحو ما قال الآخر، يعني أصبت. والعناية بعد الروح ذكرها لإيضاح المعنى معناما. والحاصل أنه صلى الله عليه وسلم قال لكل منهما أصبت، لماذا؟ لكونهما عملا باجتهاد، فكل منهما مصيب من هذه الحيثية، أي من حيث الاجتهاد، وإن كان الأول مخطئا من حيث ترك الصلاة. فالذي يظهر من إرادة مصنف لهذا الحديث بعد إرادة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تضعيف هذا الحديث لكونه مرسلا، وأنه لا ينافي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لكونه أصح. يعني الظاهر أن مصنف يريد بذلك كما يظهر تضعيف هذه الرواية لأنها مرسلة. ولماذا؟ لأن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كما سبق اتفق عليه وهو أصح. إذن إن قدرنا إن هذا معه تنافي فنقدم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أو نقول إن هذا كان قبل شرعية التيمم، قبل شرعية التيمم فتركه النبي صلى الله عليه وسلم يعني لأمر ما. على كل حال القول بمقتضى حديث عائشة أقرب، وإذا هذا مرسل والمرسل هنا وضعيف. قال رحمه الله تعالى لا هذا صحابي صغير ما سمع هذا هو، وإن قلنا إنه صحابي إلا أنه صحابي صغير فليس يعني هذا نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال كتاب المياه هذا كتاب تذكر فيه الأحاديث الدالة على حكم المياه. ثم على عادته المستمرة يقول هنا أورد آيات. ماذا قال؟ قال الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال عز وجل وأنزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. هكذا هذا ما هو من المتن من الكتاب. وقال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. كان هذا يجعله قوسان وما جعله قوسين. فيش هذا يعني أساؤنا إذا المفروض يعالج بين قوسين. بدأ المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة بآية الطهارة ثم أتبعها بأحاديث الطهارة من حديث رقم 1 إلى حديث 324. فكل هذه الأحاديث يعني في كتاب المياه هذا 324 حديثا كلها تفسير لهذه الآية. هذه الآية يعني فسرت بهذه الأحاديث بجميع الأوجه التي تدل عليها الأحاديث المختلفة. فكأن فكل هذه الأحاديث مبينة لمعنى قوله تعالى أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره، لأن الآية سيقت لبيان الوضوء والغسل والتيمم الذي يكون نائبا عنهما عند فقد الماء وعدم قدرته على استعماله فيما فما ذكره من هذه الأحاديث في الأبواب السابقة كلها بيان وتوضيح للآية المذكورة. يعني من أول الكتاب من الرقم 1 إلى 323 حديث هذا كله لبيان هذه الآية. ولأن الأحاديث شارحة للآية قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. ولبعضهم فهو المبين للكتاب وإنما نطق النبي لنا به عن ربه، يعني الحديث تفسير وتوضيح لكتاب الله. وهذه عادة شيخه البخاري رحمه الله تعالى. البخاري شيخ له شيخ المصنف. وفي هذا الكتاب سيأتينا في كتاب الصوم أخرج عنه حديثا واحدا وقد نسبه حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري وبعضهم يخطئه في هذا، لكن يقول الصحيح أن البخاري أن النسائي روى في كتاب الصيام حديثا واحدا عن البخاري رحمه الله وهو هذا الصحيح. وبعضهم يقول هو محمد بن إسماعيل في واحد ثاني الطبراني أو غيره، لكن الصحيح أنه البخاري. فشيخه من عادته أو مما التزمه في كتابه يذكر كتابا كتاب كذا ثم يأتي بآيات قرآنية إشارة إلى أن الأحاديث التي سيريدها في ذلك الكتاب شارحة ومبينة لذلك لتلك الآيات التي أوردها في أول الكتاب. وسلك المصنف هكذا، سلك المصنف في كثير من الكتب كتاب كذا ثم يأتي بآيات قرآنية وبعد ذلك يريد الأحاديث المتتالية إشارة إلى أن الأحاديث شارحة ومبينة لمعنى الآية القرآنية. قال الله عز وجل وأنزلنا إليك من السماء ماء طهورا ثم قال إلى آخره، والشرح يتعلق بهذه الآيات وبيانها وننتقل إلى الحديث. قال أخبرنا سويد ابن نصر قال حدثنا عبد الله المبارك عن سفيان عن سماك عن إكرمة عن عباس رضي الله تعالى عنهما أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها فذكر ذلك له فقال إن الماء لا ينجس شيء. أولا الإسناد هذا 6، سويد بن نصر الشاه لقبه الشاه راوية المبارك، ثانيا عبد الله المبارك الإمام معروف سفيان هو الثوري. سماك بن حرب، سماك بن حرب هذا أبو المغيرة الكوفي صدوق من الطبقة، ربما ركن من الطبقة الرابعة. وبعده عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي هي ميمونة. من هي بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي ميمونة، ميمونة رضي الله تعالى عنها، لما أخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس عن ميمونة أنها قالت: أجنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منه، فقلت له: إني قد اغتسلت منه. يعني معنى ذلك أنها كانت تعلم قبل ذلك أن الرجل لا يتوضأ بما أفضلته المرأة، وبالعكس، فهذا يدل على أنها كانت عالمة، بدليل أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت جنبا وأنت لا تتوضأ إيش أو لا تغتسل بما توضأ بما توضأت أو بفضل وضوء فضل المرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منه، فقلت له: إني قد اغتسلت منه. فقال: الماء ليس عليه جنابة. وهذا دليل على أنه نسخ الأمر الأول، النهي الوارد عن وضوء المرأة أو الرجل بما أفضله الآخر، هذا كان سابقا ثم نسخ بهذا. ولما رواه ابن ماجه من حديث ميمونة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة. ولمسلم وأحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، اغتسلت من الجنابة فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها، أي أراد أن يتوضأ. ولأبي داود: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل. وعند الترمذي: فأراد أن يتوضأ بدون شك فذكرت ذلك له، أي قالت له: إني كنت جنبا فاغتسلت من الماء وأنت لا تستعمل هذا. فقال: إن الماء لا ينجس شيء، هذا إطلاق. وعند أبي داود: إن الماء لا يجنب، أي إن الجنابة لا تتصل به فيتنجس. ومعنى لا ينجس شيء أي لا يجعل شيء من استعمال الجنب أو مخالطته أو غير ذلك نجسا. وهذا العموم مخصوص بحديث القلتين. بهذا العموم عمل الإمام مالك رحمه الله تعالى، لولا صحة حديث القلتين كان مذهب الإمام أحمد في مسألة أرجح المذاهب، لأن هذا الحديث يدل على إطلاق أن الماء لا ينجس شيء، وخرج من ذلك بالإجماع ما تغير لونه أو ريحه أو طعمه لنجس، فهذا اتفقوا على أجمعوا عليه بدليل إجماع خرج. ومع ذلك كله ما في شيء، ما لم يتغير ما في شيء. لكن حديث القلتين صحيح على القول الراجح. فلما صح حديث القلتين قلنا عموم هذا الحديث مخصوص بحديث القلتين، لأن حديث القلتين قال: الماء يعني إن إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. معنى ذلك ما عدا ما جاوز ذلك يحمل هذا الحديث على ما جاوز له قلتين. هذا أقرب المذاهب ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وهو أقرب في هذه المسألة. والحديث هذا حديث صحيح، وأعاده قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة لأنه يقبل التلقين، لكن قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم. وبهذا يعني ترجح هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب الذكر. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تعول بيننا وبين المعاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون في أهلنا مصائب الدنيا ومتعنا، وأسماعنا وأمصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله.